سفر يوئيل وكنيسة الأدفنتست السبتيين اللاودكية، العدد 22،
الرقم 22.
كنا في منتصف منقشة الإشارات الأربع إلى إسرائيل القديمة بوصفها جيل الأفاعي في المقال السابق. في إنجيل متى يصف كل من يوحنا ويسوع الفريسيين والصدوقيين بأنهم جيل الأفاعي. يمثل يوحنا بداية عملية اختبار تعرف حين علم أن يسوع الذي سيأتي بعده سينقي بيدره تنقية تامة. وأضاف يسوع إلى عملية الاختبار التي بدأها يوحنا بإدراج عملية الدينونة، إذ أشار إلى ملكة سبأ وإلى نينوى. تجري الدينونة في الجيل الرابع وتظهر فهة في الدينونة كالأفاعي، لأن أباهم هو إبليس. وأضاف يسوع مسألة طلب الجيل الرابع لآية، مع أن الآية كانت بادية للعيان.
في متى الإصحاح 23 تعرض الويلات على الفريسيين والصدوقيين، وترتبط عملية الاختبار والدينونة مرة أخرى بالجيل الأخير. الإصحاح 22 يمهد لمشهد ويلات الإصحاح 23.
وبينما كان الفريسيون مجتمعين، سألهم يسوع قائلا: ما رأيكم في المسيح؟ ابن من هو؟
يقولون له: ابن داود.
قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟
ولم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة، ولم يجرؤ أحد من ذلك اليوم فصاعدا أن يطرح عليه أي أسئلة أخرى. متى 22:41-46.
عندما أغلق الباب أمام أي تواصل آخر، أعلن يسوع بعد ذلك 8 ويلات في الأصحاح التالي. في العدد 13 يكون الويل لإغلاق أبواب ملكوت السماوات، ومن أبواب السماء يسكب المطر المتأخر. الويلات 8 تتناول أولئك الذين يزعمون أنهم يفتحون الباب الذي لا يستطيع أحد أن يفتحه، ويغلقون الباب الذي لا يستطيع أحد أن يغلقه. في رؤيا أظهر للأخت وايت الذين لم يتبعوا المسيح إلى قدس الأقداس، وهم يرسلون صلواتهم إلى القدس الخالي، حيث كان الشيطان متظاهرا بأنه المسيح يقودهم إلى الاعتقاد بأن كل شيء على ما يرام. لقد أعادوا فتح القدس وأغلقوا قدس الأقداس.
ينظر كثيرون برعب إلى مسلك اليهود في رفض المسيح وصلبه، وعند قراءتهم تاريخ الإساءة المخزية التي تعرض لها يظنون أنهم يحبونه، وأنهم ما كانوا لينكروه كما فعل بطرس ولا ليصلبوه كما فعل اليهود، ولكن الله الذي يقرأ قلوب الجميع قد وضع على المحك تلك المحبة ليسوع التي ادعوا أنهم يشعرون بها. كانت كل السماء تراقب باهتمام بالغ استقبال رسالة الملاك الأول، غير أن كثيرين ممن ادعوا محبة يسوع والذين درفوا الدموع وهم يقرؤون قصة الصليب سخروا من بشارة مجيئه، وبدلاً من قبول الرسالة بفرح أعلنوا أنها وهم، وأبغضوا الذين أحبوا ظهوره وأخرجوهم من الكنائس. والذين رفضوا الرسالة الأولى لم يستطيعوا أن ينتفعوا بالرسالة الثانية، كما أنهم لم ينتفعوا بصرخة نصف الليل التي كان الغرض منها إعدادهم للدخول مع يسوع بالإيمان إلى قدس الأقداس من المقدس السماوي. وبرفضهما للرسالتين السابقتين قد أظلموا فهمهم، حتى إنهم لا يرون نوراً في رسالة الملاك الثالث التي تظهر الطريق إلى قدس الأقداس. رأيت أنه كما صلب اليهود يسوع، كذلك صلبت الكنائس الإسمية هذه الرسائل، ولذلك ليست لهم معرفة بالطريق إلى قدس الأقداس، ولا يستطيعون أن ينتفعوا بشفاعة يسوع هناك. ومثل اليهود الذين قدموا ذبائحهم عديمة الجدوى، يرفع هؤلاء صلوات عديمة الجدوى إلى القسم الذي تركه يسوع، والشيطان المسرور بهذا الخداع يتخذ هيئة دينية ويقود أذهان هؤلاء المسيحيين بالاسم إليه، عاملاً بقوته وآياته وعجائبه الكاذبة ليثبتهم في شركه. الكتابات المبكرة 225-221.
في الآية 14: ويل لأكل بيوت الأرامل وإطالة الصلوات.
في الآية 15: ويل لجعل مهتديهم أبناء جهنم ضعف ما كانوا هم. في الآيات من 16 إلى 22 يحلف الأشرار بالهيكل.
هذه ليست كلمات الأخت وايت، بل كلمات الرب، وقد سلمني إياها رسوله لأعطيها لكم. يدعوكم الله إلى أن تكفوا عن العمل على خلاف مقاصده. قدم الكثير من الإرشاد بشأن رجال يزعمون أنهم مسيحيون وهم يكشفون عن صفات الشيطان ويقاومون تقدم الحق روحاً وكلمة وعملاً، وهم بلا شك يتبعون الطريق الذي يقودهم إليه الشيطان. في قساوة قلوبهم استحوذوا على سلطة لا تعود لهم البتة، ولا ينبغي لهم أن يمارسوها. يقول المعلم العظيم: سأقلب، سأقلب، سأقلب. يقول الناس في باتل كريك: نحن هيكل الرب، نحن هيكل الرب. لكنهم يستخدمون ناراً عادية، قلوبهم لم تلن ولم تخضع بنعمة الله. إصدارات المخطوطات، المجلد 13، الصفحة 2090.
في الآيتين 23 و24: الويل لإهمال العدل والرحمة والأمانة. والآيتان 25 و26 تتحدثان عن التظاهر بتنظيف خارج الكأس لكن ليس داخلها.
لنا هذا الكنز، تابع الرسول في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا لنا. كان بإمكان الله أن يعلن حقه بواسطة ملائكة بلا خطية، لكن هذه ليست خطته. إنه يختار بشراً، رجالاً محاطين بالضعف، كأدوات لتنفيذ مقاصده. يوضع الكنز الذي لا يقدر بثمن في أوان خزفية، ومن خلال البشر تنقل بركاته إلى العالم، وبهم يشرق مجده في ظلمة الخطية. أعمال الرسل 330.
ثم تعرف الآيتان 27 و28 الأشرار بأنهم قبور مبيضة في ارتباط مع شبنة في إشعياء الإصحاح 22، حيث كان شبنة يفتخر بالقبر الرائع الذي كان يصنعه، لكنه لن يكون فيه قط، لأن الله كان مزمعاً أن يقذفه من فمه إلى حقل بعيد. ويمثل الحقل البعيد بقبر النبي الكاذب في بيت إيل الذي قاد النبي العاصي إلى أن يدفن في القبر نفسه. ثم يقول الويل 8:
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصالحين، وتقولون: لو كنا في أيام آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء، وبذلك تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فاملأوا إذنا مكيال آبائكم.
أيها الحيات، يا أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون في مجامعكم، وتضطهدونهم من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم بار سفك على الأرض، من دم هابيل البار إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح.
الحق أقول لكم إن جميع هذه الأمور ستأتي على هذا الجيل. متى 23-29-36؟
الثعابين الذين هم ذرية الأفاعي يدانون في هذا المقطع، وفي المقطع نفسه لا يستند الحكم إلى شهادة ملكة سبأ وأهل نينوى، بل على أساس الدم من هابيل إلى زكريا. الجيل الرابع، وهو جيل من الأفاعي، يدان بشاهدين من التاريخ الخارجي لإسرائيل القديمة وشاهدين من تاريخها الداخلي. الأصحاح 3 من لوقا هو الأخير من الإشارات 4 إلى أفاعي الجيل الرابع والأخير، وهو مجرد موازن للأصحاح 3 من متى. 4 إشارات تبين أنه خلال الدينونة النهائية لبيت الله، وفي الجيل الرابع ستتجلى شخصية فئة بوصفهم أبناء وبنات للشيطان، فيما تتجلى الفئة الأخرى بوصفهم أبناء وبنات لله، وتبدأ عملية الاختبار التي تفتتح عملية الفرز عندما يرفع الرسول الذي يهيئ الطريق لرسول العهد صوته في البرية.
في نسيج الأسفار المقدسة
ليست الأسماء مجرد تسميات، بل نبوءات هامسة، أغاني ثانية تغنى تحت سطح التاريخ، تكشف قلب الفداء. عندما تصاغ معاني أسماء نسل آدم حتى نوح في عبارة، تنتج رسالة تتوافق مع التاريخ الذي تمثله سلسلة النسب. آدم معناه إنسان، وشيف معناه معين، أنوش معناه فان خاضع للموت، وقينان معناه حزن. ومن خلال حمد بركة الله مهل الإيل، ستهبط السماء يرد، لقد نزلت السماء في المكرس أو الممسوح أخنوخ، الذي أعلن رسالة الدينونة من خلال ابنه متوشالح، عندما يموت يرسل. ستكون وفاته ذروة سكاب قوي للروح القدس، يمثله انضمام لمك نفس إلى متوشالح، كما انضمت صرخة نصف الليل إلى الملاك الثاني. كان متوشالح هو الملاك الثاني، وكان لامك صرخة نصف الليل التي بلغت ذروتها عند طوفان نوح.
وعند استخلاص المعنى أكثر، تعلن الأسماء، لقد قدر للإنسان أن يكون فانياً، خاضعاً للحزن والموت، نتيجة لآدم الأول، ولكن ببركة الله، كرس المسيح نفسه للنزول، معلناً الدينونة بموته على الصليب، وتلاه الانسكاب القوي للروح القدس. تختزل هذه الأسماء العشرة رسالة الإنجيل، وتتتبع تاريخ الأرض من الخليقة إلى المطر المتأخر، لتبلغ ذروتها في المجيء الثاني. هذا الرمز المخفي في الأسماء يجد نظيره في سفر الرؤيا. يقدم سفر التكوين سلسلة النسب ألفاً، ويقدم عدد المئة والأربعة والأربعين ألفاً في رؤيا سبعة تحقيق أوميجا في البقية المختومة.
يهوذا يعني حمد، رؤوبين يعني هوذا ابن، جاد يعني حظ طيب جند، أشير يعني سعيد مبارك، ونفتالي يعني مصارع، منسى يعني مسببا للنسيان، شمعون يعني السماع، لاوي يعني مقترن ملتصق، يساكر يعني أجر، زبولون يعني كرامة سكنة، يوسف يعني زيادة، وبنيامين يعني ابن اليمين.
الذين يتبعون أسد سبت يهوذا هم أبناء الله، موفقون فيما يمرون بعملية اختبار من المصارعة مع الله كما فعل يعقوب، ومن خلال هذا الصراع تنسى خطاياهم في عملية التقديس الناشئة عن سماع كلمة الله، التي بدورها تربطهم بالمسيح بعلاقة عهد، وجزاؤهم أن يسكنوا بكرامة مع المسيح على عرشه جالسين في السماويات، إذ يستخدمهم الله لتوسيع ملكوته، داعياً الجموع الغفيرة إلى الخروج من بابل كأبناء يمينه.
كان أبناء لئة الستة، رؤوبين، يهوذا، شمعون، لاوي، يساكر، وزبولون، وجاريتها زلفة، ومعنى اسمها قطرة عطرة. كان لها ابنان، جاد وأشير، وابنا راحيل هما يوسف وبنيامين. ومعنى اسم جارية راحيل بلها هو خجولة أو وجلة، وكان ابناها دان ونفتالي. من الناحية النبوية يقدم هذا النسب هنا عدة مسارات للتأمل، وعلى خلاف 1010 الأجيال في الإصحاح الخامس من سفر التكوين، فإن أوميجا لها 12 نسلا مع متغيراتها النبوية الخاصة. وفي 144,000 لا يذكر دان، وقد حل منسى محل أخيه أفرايم.
تتوافق سلسلة الأنساب ألفاً في سفر التكوين مع سلسلة الأنساب أوميجا في سفر الرؤيا، لأن سفر التكوين يعلن عمل المسيح الإلهي في الخلاص، وسفر الرؤيا يكشف عن الذين في تحقيق الأوميجا لتلك النبوة ألفاً يتممون على نحو كامل الوعد والنبوة نفسهما كما ورد في النبوة ألفاً.
تطبيق هذين الخطين كثيراً ما يقوم به اللاهوتيون، لكنه لا ينظر إليه مطلقاً من منظور منهجية سطر على سطر. سلسلتان النسب في سفر التكوين وسفر الرؤيا تقدمان شاهدين على أن الله يتكلم على مستوى ثان. إحدى اللغتين هي الشهادة المكتوبة كما دونت، وخط ثانوي داخل تلك الشهادة يعرض على مستوى رمزي.
غالباً ما لا يتجاوز اللاهوتيون الملاحظات السطحية عن الرسالة المنقولة عبر معاني الأسماء في التكوين والرؤية، ويتعاملون مع ما يرونه بوصفه طرافة تقول أكثر عن حكمتهم البشرية، كما تشهد بذلك قدرتهم المتدينة ادعاءً على رؤية المجاز داخل معاني الأسماء، وهم لا يرون قط الرسالة المطروحة في أبناء إسماعيل الاثني عشر، ولا يرون على نحو صحيح أنساب يسوع في متى ولوقا، ولا يرون أنساب الملوك السبعة الأخيرين ليهوذا، والملوك السبعة الأخيرين لإسرائيل، والملوك السبعة الأوائل ليهوذا، أو الملوك السبعة الأوائل لإسرائيل.
عندما أقول إنهم لا يرون، أعني أنه إذا سألت جوجل إن كانت هناك تعاليم عن هذه الأنساب، فالإجابة نعم عن آدم إلى نوح في سفر التكوين، ونعم عن 144 ألفاً، ولكن هل يتناولون العشرة من نسل أبرام في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين بهذه الطريقة؟ لا. هل يتناولون نسب قايين ونسب شيث؟ نعم، ولكن على بعد كبير جدا عن المعنى الحقيقي، حتى كأنه موضوع آخر. ولا شك أنهم يتناولون أنساب المسيح في متى ولوقا، لكنهم مرة أخرى يخطئون الهدف بمسافة شاسعة. ولماذا يهم ذلك قد تسأل؟ لأنني أنوي تقديم لمحة عامة عن سلاسل الأنساب النبوية هذه، وأريد أن أكون واضحاً منذ البداية أنني أحاول تحديد دلالة الجيل الرابع بوصفه رمزاً للنبوءة الكتابية. إن لمحة عامة عن هذه الأنساب ستساعد في ذلك، لكن سيكون ذلك تقصيراً من أي شخص إذا ظن أن الملخص البسيط لما سيأتي هو كل ما ينبغي فهمه بشأن هذه السلاسل من الأنساب.
بعد سلسلة الأنساب من آدم إلى نوح، نجد خطيين من الأنساب في الإصحاحين الرابع والخامس من سفر التكوين. يمثل هذان الخطان نسل قايين ونسل شيث، وعلى خلاف سلسلة الأنساب من آدم إلى نوح التي تمثل عشرة متحدرين، فإن خطي شيث وقايين يذكران ثمانية متحدرين، ولهذا ينبغي التعامل معهما كفترتين تتألف كل منهما من أربعة: شيث وقايين رمزان للعهد، وقايين يمثل الذلين في إشعياء 28-29 يقطعون عهداً مع الموت الذي سيمقض عند الصوت الجارف. هؤلاء هم الذين يبنون بيوتهم على الرمل، أما الذين يبنون على الصخرة فيقطعون عهد حياة، كما يمثل في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني بوصفهم الذين تذوقوا أن الرب صالح وهم الجيل المختار. إن الكثيرين يبنون على الرمل، لكن القليلين مختارون.
سلسلة نسب قايين نغمة متمردة في سيمفونية الأسماء، إذ تمثل الأسماء مجداً بشرياً باطلاً يقود إلى تيه بلا هدف بعد أن نالته ضربة من السماء. متجاهلة التحذير، تعلن سلالة قايين ألوهية زائفة متلفعة بقوة بشرية انتقامية ممثلة بفنون الإنسان التي تصوغ ثقافة من حديد جميلة لكنها عنيفة وخالية من الرجاء. وتلك الجملة الأخيرة خلاصة للرسالة في الأجيال الثمانية من نسل قايين المستخلصة من الأسماء.
يرد نسل شيث على نسل قايين بالنعمة. في الضعف البشري الذي كتب على البشر سيتحول حزن الذين يدعون الله إلى حمد حين تنزل السماء. يسيرون بأمانة في الطريق الصاعد إلى المجد خلال فترة اختبار، إلى أن تجلب صرخة الرجاء الراحة عبر مياه الخلاص. تلك العبارة الأخيرة هي نظرة عامة على الرسالة في الأجيال الثمانية لشيث المستمدة من الأسماء.
إن سبب قسمة الأجيال الثمانية إلى مجموعتين من أربعة أجيال يتقرر في الخطوة الأولى من العهد، حين تحدد مدة العبودية في مصر بربعمائة سنة، وكذلك بأن هذه الأربعمائة سنة ستنتهي في الجيل الرابع. عند إدراج شهادة بولس في نبوءة العهد ألفاً، ينتج عن ذلك فترتان طول كل منهما 215 سنة
تتكون كل منهما من 4 أجيال. الأجيال الثمانية خلال 94 سنة تمثل فترتين من 215 سنة، يمثل الفترة الأولى الفرعون الصالح الذي عرف يوسف، وبعد 215 سنة ظهر فرعون جديد لا يعرف يوسف، ثم بدأت المجموعة التالية من 4 أجيال.
إن تقسيم 8 أجيال بالتساوي إلى فترتين، كل منهما موسوم بوضوح بوصفه فترة قائمة بذاتها من 4 أجيال، يؤكد صحة تطبيق 8 أجيال قايين وثمانية أجيال شيث بالطريقة نفسها. وعند إجراء هذا التطبيق، تتقابل 8 أجيال شيث مع 8 أجيال قايين، يمثل قايين الكثرة الذين ينالون علامة الوحش، ويمثل شيث القلة الذين ينالون ختم الله. قايين هو علامة البشرية، وشيث هو علامة البشرية المقترنة بالألوهية في سياق عهد نوح، أما سلالة يوسف وموسى فهي في سياق عهد أبرام.
ثم في الإصحاح 11 يمثل نسب الشعب المختار بـ10 أسماء من سام إلى أبرام. الإصحاح 11 هو قصة برج بابل، ولكنه أيضاً نسب الشعب المختار كما يمثله إبراهيم. يقدم الإصحاح 11 شعباً مختاراً كان يدخل في عهد ثلاثي مع الله، وكانت الخطوة الثالثة والأخيرة هي ذبيحة إسحاق في الإصحاح 22. الإصحاح 11 هو البداية ألفاً، والثاني 22 هو النهاية أوميجا. الإيمان المطلوب لسماع صوت الله في معاني الأسماء لا يختلف عن الإيمان المطلوب لسماع صوته في ترقيم كلمته. ومن تطبيقات الأنساب التي لم يتناولها اللاهوتيون نسب إسماعيل رمز الإسلام.
وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبايوت، بكر إسماعيل، وقيدار، وأدبئيل، ومبسام، ومشماع، ودومة، ومسى، وحدار، وتيمة، ويوتور، ونافيش، وقدمة. هؤلاء هم بنو إسماعيل، وهذه أسماؤهم بديارهم وحصونهم، 12 رئيساً حسب قبائلهم، تكوين 25-13-16.
عندما تصاغ تعريفات هذه الأسماء 12 في عبارة، فيكون نصها كما يلي: نبوياً، إن نسل إسماعيل قوم مثمرون، ذو بشرة داكنة، مشهورون كمحاربين، لكنهم محزونون تاريخياً ونبوياً. في 11 أغسطس 1840، ثم بعد ذلك في 11 سبتمبر 2001، يدعون أبناء المشرق في التاريخ الكتابي. أصلهم من الجزيرة العربية، حيث تزرع الأطياب العطرة التي تستخدم في خدمات المقدس العبري. إن كلمة أساسنز مشتقة من التاريخ الإسلامي، وتمثل موتاً يحدث بصمت. في زمن الحروب الصليبية أحاط الإسلام بأوروبا الكاثوليكية وطوقها وحاصرها، لكن كبحهم اللاحق دل على قدوم انتعاش الفترة من 1840 إلى 1844، وكذلك من 11 سبتمبر وصولاً إلى أزمة قانون الأحد. إن تعريفات الأسماء 12 لأبناء إسماعيل جميعها ممثلة في العبارة السابقة بالخط العريض.
أسماء نسل إسماعيل 12 تصبح 13 إذا أدرجنا إسماعيل نفسه في القائمة، والعدد 13 هو العدد الرمزي للتمرد، وهو ما فعلته هاجر، الأمر الذي أدى إلى أن سمح إبراهيم بطرد هاجر وإسماعيل. ويستخدم بولس تلك الحادثة لوصف طرد إسرائيل القديمة بوصفها شعب عهد الله في الوقت نفسه الذي كان فيه الله يقيم عهداً مع عروسه المسيحية.
فإنه مكتوب أن إبراهيم كان له ابنان، أحدهما من جارية والآخر من حرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبوعد. وهذه الأمور تفهم رمزياً، فهي العهدان، أحدهما من جبل سيناء يلد للعبودية وهو هاجر، لأن هاجر هذه هي جبل سيناء في بلاد العرب، وتوافق أورشليم الحاضرة لأنها مع بنيها في العبودية، وأما أورشليم العليا فهي حرة
وهي أمنا جميعا، لأنه مكتوب: افرحي أيتها العاقر التي لا تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لا تتمخض، لأن أولاد الموحشة أكثر من أولاد ذات البعل. وأما نحن أيها الإخوة فكما كان إسحاق نحن أولاد الوعد، لكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي ولد حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها، لأن ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد الجارية بل أولاد الحرة. غلاطية 4:38.
إسماعيل رمز للإسلام، وهاجر أم إسماعيل هي رمز للكنيسة ذات عهد الموت. إسحاق رمز للمسيحية، وسارة رمز للكنيسة ذات عهد الحياة. ولهذا كان لإسماعيل 12 ابناً، فالعدد 12 هو رمز لشعب عهد الله، والإسلام تقليد مزيف لشعب عهد الله.
هناك نسبان للمسيح في الأناجيل، واحد في متى وآخر في لوقا.
ويعقوب ولد يوسف رجل مريم، التي منها ولد يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلاً، ومن داود إلى سبي بابل 14 جيلاً، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 جيلاً. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا: لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع، وجدت حبلة من الروح القدس. متى 3:16-18.
يبين نسب متى ثلاث فترات متساوية من 14 تشكل فترة واحدة من 42. المسيح هو الأوميجا لتاريخ العهد بالنسبة إلى موسى بوصفه الألفا لتاريخ العهد. يتنبأ موسى بأن المسيح سيكون مثله. كانت حياة موسى التي امتدت 120 سنة مقسمة إلى ثلاث فترات من 40 سنة، وكل فترة من 40 سنة في حياة موسى عندما توضع سطراً على سطر تنتهي عند قادش التي ترمز إلى 133 وقانون الأحد، وتنتهي الفترات الثلاث للمسيح عند داود وعند السبي في بابل وعند تثبيت المسيح للعهد بدمه على الصليب. يمثل داود رفع الكنيسة المنتصرة عند قانون الأحد، ويشير السطر الثاني إلى العذارى الجاهلات اللواتي يساقن إلى بابل عند قانون الأحد، وتنتهي الفترة الثالثة عند الصليب الذي مرة أخرى يرمز إلى قانون الأحد، حيث يثبت المسيح عهد إبراهيم مع 144,000 وعهد نوح مع الجمع الكثير.
إنما يمكن فهم عندما يوضع هذان الخطان أحدهما فوق الآخر مدهش. تتوافق 120 عاما لموسى مع 120 عاما لنوح، ويتوافق 42 جيلاً للمسيح مع حكم ضد المسيح مدة 42 شهراً رمزياً عند قانون الأحد.
وقال الرب: لن يجاهد روحي مع الإنسان إلى الأبد، لأنه هو أيضاً جسد، ولكن تكون أيامه 120 سنة. تكوين 6:3.
إلى جانب سلسلة نسب متى التي تبرز عهد إبراهيم، تمتد سلسلة نسب المسيح كما يعرضها لوقا حتى الخلق، وبذلك تبرز عهد الحياة الذي نقضه آدم في عدن. تبدأ سلسلة نسب لوقا بيسوع، وتتراجع مروراً بأسلافه حتى تصل إلى آدم الذي يدعى ابن الله. تنتهي السلسلة بآدم الثاني الكامل، وتبدأ بآدم الأول الكامل، ويبلغ عدد الأجيال من آدم الأول إلى آدم الثاني 77 جيلاً.
سلاسل الأنساب في الكتاب المقدس تمثل خطوطاً للحق. لقد حددنا للتو عدة منها تتجاوز بكثير الشهود اللازمين لإثبات حقيقة، وتحمل سلاسل الأنساب صوت التتميمات التاريخية والتنبؤات المستقبلية، وتحمل أيضاً صوتاً بالموني محصي الأسرار العجيب، إذ إن الألغاز العددية التي أدرجت ضمن هذه السلاسل تقدم صوتاً ثانياً، وهذان الصوتان يسمعان مع صوت ثالث هو صوت اللغوي العجيب
الذي خلق ويتحكم في كل شيء بما في ذلك أسماء الناس والأماكن والأشياء.
عندما استدار يوحنا ليرى الصوت الذي خلفه، إذا به كصوت مياه كثيرة، وعندما كانت لدانيال الرؤيا نفسها، كان صوته صوت جمع غفير. المعنى الظاهر للأسفار المقدسة كما الأسماء الواردة في الرسالة وكذلك الأعداد داخل الرسالة هي ثلاثة أصوات في مقطع واحد، وعندما تأخذ سطراً يحمل الأصوات الثلاثة وتضعه فوق سطر موازن تصبح الأصوات الثلاثة أصواتاً كثيرة.
وخرج من العرش صوتاً قائلاً: سبحوا لإلهنا يا جميع عبيده الخائفين إياه صغاراً وكباراً. وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلين: هللويا، لأن الرب الإله القادر على كل شيء قد ملك. سفر الرؤيا 19:5-6.
توجد بعض أهم الأنساب في ملوك إسرائيل. تنتهي سلسلة أول سبعة ملوك لإسرائيل المملكة الشمالية بآخاب وإيزابل وإيليا، وبذلك تمثل قانون الأحد. تبدأ سلسلة آخر سبعة ملوك من الأسباط الشمالية عند قانون الأحد، وتنتهي عند ختام اختبار البشر حين يقوم ميخائيل في دانيال 12. تصور أول سبعة ملوك من يهوذا التاريخ من قانون الأحد حتى قيام ميخائيل، أما آخر سبعة ملوك فيبينون التاريخ الذي يقود إلى قانون الأحد. سلسلتان نسبيتان، لكل منهما تاريخ ألفا وتاريخ أوميجا. تاريخ الألفا هو الفترة من 9 إلى 10 إلى قانون الأحد، وفترة الأوميجا هي من قانون الأحد حتى ختام الاختبار. تتوافق أول سبعة ملوك من إسرائيل مع آخر سبعة ملوك من يهوذا، وتتوافق آخر سبعة ملوك من إسرائيل مع أول سبعة ملوك من يهوذا.
سنواصل في المقال القادم.
كن ثابتا حتى النهاية. نقبين الأنا وعشر مكتبس. الكتاب المقدس كله وحي، لأن كل وحي إلى البشر يأتي من خلال المسيح وكله يتمحور فيه. قد كلمنا الله بابنه الذي نحن له بالخلق وبالفداء. أتى المسيح إلى يوحنا المنفي في جزيرة بطمس ليعطيه الحق لهذه الأيام الأخيرة وليريه ما لا بد أن يحدث عن قريب. يسوع المسيح هو الأمين العظيم على الوحي الإلهي، ومن خلاله نعرف ما ينبغي أن نترقبه في المشاهد الختامية من تاريخ هذه الأرض. أعطى الله هذا الوحي للمسيح وأبلغه المسيح إلى يوحنا.
يوحنا التلميذ الحبيب كان هو المختار لتلقي هذا الوحي، كان آخر الباقين من التلاميذ المختارين الأوائل. في تدبير العهد الجديد كرم كما كرم النبي دانيال في تدبير العهد القديم. التعليم الذي كان ينبغي إبلاغه إلى يوحنا كان مهماً للغاية، حتى إن المسيح جاء من السماء ليعطيه لعبده آمراً إياه أن يرسله إلى الكنائس. وهذا التعليم ينبغي أن يكون موضوع دراستنا المتأنية والمصلية، لأننا نعيش في زمن سيدخل فيه أناس ليسوا تحت تعليم الروح القدس نظريات باطلة. هؤلاء الرجال يشغلون مناصب رفيعة ولديهم مشاريع طموحة لتنفيذها، يسعون إلى تمجيد أنفسهم وإحداث ثورة في مجرى الأمور برمتها. وقد أعطانا الله تعليماً خاصاً ليحفظنا من مثل هؤلاء، وأمر يوحنا أن يكتب في كتاب ما سيحدث في المشاهد الختامية من تاريخ هذه الأرض. بعد انقضاء الوقت عهد الله إلى أتباعه الأمناء بالمبادئ الثمينة للحق الحاضر، ولم تعطى هذه المبادئ للذين لم يكن لهم أي دور في إعلان رسالتي الملاكين الأول والثاني، بل أعطيت للعاملين الذين كان لهم دور في القضية منذ البداية. الذين اجتازوا هذه الخبرات ينبغي أن يكونوا ثابتين كالصخر على المبادئ التي جعلتنا من الأدفنتست السبتيين. عليهم أن يكونوا عاملين مع الله، موثقين الشهادة وخاتمين الشريعة بين تلاميذه. الذين شاركوا في إقامة عملنا على أساس حق الكتاب المقدس والذين يعرفون معالم الطريق التي دلت على السبيل القويم ينبغي اعتبارهم عاملين في غاية القيمة. يمكنهم أن يتكلموا من واقع خبرتهم الشخصية بشأن الحقائق الموكولة إليهم. ليس لهؤلاء أن يسمحوا بأن يتحول إيمانهم إلى عدم إيمان، ولا أن تنتزع راية الملاك الثالث من أيديهم. عليهم أن يحافظوا على ثقتهم الأولى ثابتة إلى المنتهى. لقد أعلن الرب أنه سيعاد استعراض تاريخ الماضي عند شروعنا في العمل الختامي. كل حقيقة أعطاها لهذه الأيام الأخيرة يجب أن تعلن للعالم. كل ركن أقامه ينبغي أن يثبت. لا يمكننا الآن أن نحيد عن الأساس الذي أقامه الله، ولا يمكننا الآن أن ندخل في أي تنظيم جديد، لأن هذا سيعني الارتداد عن الحق. يجب تنقية العمل الطبي الإرسالي وتطهيره من كل ما من شأنه أن يضعف إيمان المؤمنين بما اختبره شعب الله في الماضي. عدن الجميلة تدنست بدخول الخطيئة. هناك حاجة الآن إلى استذكار خبرة الرجال الذين اطلعوا بدور في تأسيس عملنا في البداية. من حين لآخر نقرأ نائيات عظماء العالم. جاء وقتهم فجأة في لحظة. كثيرون يفترض أنهم بصحة جيدة يموتون بعد مأدبة أو بعد أن يدبروا خططا أنانية لتمجيد أنفسهم، ويقال قد التصق بأصنامه، دعوه وشأنه، وهذا يعني أن الرب لم يعد يحرسه من الأذى. يحل الموت المفاجئ، فما قيمة عمل حياته؟ لقد كانت حياته فاشلة. تسقط الشجرة لأن القوة التي كانت تسندها قد تركتها لذبيحتها الوثنية. الرجال والنساء منغمسون في البحث عن شيء يستمتعون به، يبيعون أرواحهم بلا ثمن، ويتخلى الله عن حلمه وطول أناته، ويتركون لاختيارهم. هناك من بينما يعلنون إيمانهم بالحق الحاضر قد حطوا من شأن إيمانهم ورفضوا أن يسيروا في النور. من الذي سيطرح الآن مبادئه الأنانية والدنيوية جانباً؟ من الذي سيجتهد الآن ليدرك قيمة النفس؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ هل تجوعون وتعطشون إلى خبز الحياة وماء الخلاص؟ هل تدركون قيمة النفوس التي مات المسيح من أجلها؟ هل الذين يفترض أنهم مسيحيون يعيشون بما يوافق اعترافهم بالإيمان؟ هل هم واعون لقيمة النفس؟ هل يجتهدون في تطهير نفوسهم بطاعة الحق؟ إصدارات المخطوطات المجلد 20 150 125.